بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما ذكره السيد الشهيد قدس سره من أنه بناءً على أن الحكم الظاهري ليس متقوما بالوصول، يقع التنافي بين الأحكام الظاهرية واقعا وإن لم تصل، وبناء على ذلك يتصور جريان البراءة عن الحكم الظاهري نفسه. وقد ذكرنا أنه أفاد بأنه لو شككنا في حلية لحم الأرنب مثلا، وقد وصلنا دليل البراءة عن الحرمة وهو رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وشككنا في وجود خبر ثقة يدل على وجوب الاحتياط عند الشك في حلية اللحوم، وقلنا بأنه ذكر لهذا المطلب فروضا ثلاثة: الفرض الأول ما إذا شك في كبرى الحجية وأجرى أصالة العموم حينئذ، والفرض الثاني ما إذا شك في الصغرى وهو قيام خبر ثقة على وجوب الاحتياط وأجرى الاستصحاب لتنقيح موضوع دليل البراءة، والصورة الثالثة ما إذا لم يمكن إجراء الأصل الموضوعي عند الشك في الموضوع، كما إذا قام عندنا خبر يدل على وجوب الاحتياط في اللحوم. والمخبر بهذا الخبر مما توارد عليه حالتان: حالة الوثاقة وحالة الضعف، ولا ندري هل أنه كان ثقة ثم ضعف، أو كان ضعيفا ثم صار ثقة، فاستصحاب وثاقته معارض باستصحاب ضعفه كما في سائر موارد توارد الحالتين على الموضوع، فإن الاستصحابين يتعارضان، وبعد تعارض الاستصحابين فلا يمكن لنا تنقيح هذا الموضوع أصلا. إذن في مثل هذا الفرض لا يمكن التمسك بعموم دليل البراءة، إذ ليس الشك في التخصيص حتى نتمسك بأصالة العموم، إذ المفروض أننا نقطع بأن دليل البراءة قد خصص بحجية خبر ثقة يدل على الإلزام ووجوب الاحتياط، التخصيص مقطوع به وليس هناك شك فيه حتى ننفيه بأصالة العموم، كما أنه ليس الشك في الصغرى محضا بمعنى أننا نشك في وجود خبر ثقة كي يقال بأن ذلك مجرى لاستصحاب عدم قيام خبر ثقة يدل على الإلزام فيتنقع بذلك موضوع دليل البراءة فنتمسك به في المقام ونجري البراءة عن حرمة لحم الأرنب، بل الشك هنا وإن كان شكا في الموضوع لكنه شك لا يمكن نفيه بالأصل، لأن المفروض أن دليل البراءة مقيد ومخصص بعدم قيام خبر ثقتين يدل على الإلزام. والمخصص مركب لا مقيد، بمعنى أن المخصص مركب من جزئين: عدم قيام خبر رجلين، وكون ذلك الرجل ثقتان، هذا هو المخصص. والجزء الأول من هذا المخصص محرز بالوجدان، حيث قام خبر رجل على الإلزام ووجوب الاحتياط. لكن الجزء الثاني من المخصص هو المجهول لدينا، وهو أن المخبر ثقة أم لا، ولا يمكن لنا تلقيحه لتعارض الاستصحابين فيه بمقتضى توارد الحالتين، فيتعارض استصحاب الوثاقة مع استصحاب عدمها. فما الأصل الذي نجريه في المقام؟ لأننا لو أردنا أن نجري استصحاب عدم قيام خبر ثقة، فيرد علينا: ما مقصودكم من استصحاب عدم قيام خبر ثقة؟ مقصودكم منه استصحاب عدم قيام خبرين، وكون ذلك المخبر ثقة هذا غير تام، لأن الجزء الأول معلوم بالوجدان فلا معنى لأن ينفى بالاستصحاب، إذ المفروض بالوجدان أنه قام خبر يدل على الإلزام. وإن كان مقصودكم من هذا الاستصحاب استصحاب عدم قيام خبر ثقة الجزء الثاني من الموضوع، فالاستصحابان فيه متعارضان: استصحاب وثاقته، استصحاب عدم وثاقته. فلا يجدي إجراء استصحاب عدم قيام خبر ثقة لقيام خبر بالوجدان، وكون المخبر ثقة أو عدم أو غير ثقة مورد للتعارض. إذن فالأصل الموضوعي لا يجري في المقام، وبالتالي لا يمكن العمل بعموم دليل البراءة، لأن العمل به مع عدم إمكان تلقيح الموضوع تمسك بالعام في الشبهة المسبقية. وهنا السيد الشهيد قال: لا يمكن إجراء البراءة عن الحكم الواقعي، فتصل النوبة لإجراء البراءة عن الحكم الظاهري، وسماها بالبراءة الطولية، حيث نشك حينئذ هل أن الشارع أوجب الاحتياط في اللحوم أم لا، فنحن لا نجري البراءة عن حرمة لحم الأرنب، وإنما نجري البراءة عن وجوب الاحتياط في المورد. وثمرة إجراء البراءة عن الحكم الظاهري وهو وجوب الاحتياط التأمين عن الحكم الواقعي. لماذا؟ لأن الحكم الظاهري بنظره هو الاهتمام الواقعي بحفظ الغرض اللزومي، أي لو أن المولى واقعا أوجب الاحتياط في المقام لكان للمولى اهتمام بحفظ الغرض اللزومي الواقعي، وهو مثلا المفسد في أكل لحم الأرنب. فإذا شككنا أن هناك وجوب احتياط أم لا، فقد شككنا في أن المولى اهتم بحفظ الغرض الواقعي أم لم يهتم، فبجريان البراءة عن وجوب الاحتياط ننفي اهتمام المولى بحفظ الغرض الواقعي. وإذا لم يهتم المولى بحفظ الغرض الواقعي فلماذا نهتم به نحن؟ فمقتضى عدم اهتمام المولى بحفظ الغرض الواقعي هو الآمن من العقوبة في مساورة وارتكاب أكل لحم الأرنب. فإذا في الصورة الثالثة أو في الفرض الثالث، وهو ما إذا شك على نحو الشبهة الموضوعية في أن الخبر ثقة أم لا، ولم يمكن تدقيقه بالأصل الموضوعي لتوارد الحالتين فيه، لا تجري البراءة الواقعية، لا تجري البراءة عن الحكم الواقعي. إذ المفروض أن دليل البراءة عن الحكم الواقعي مقيد. بعدم قيام خبر ثقة على الإلزام، ونحن لم نستطع أن نثبت عدم هذا القيد حتى نتمسك بدليل البراءة. فالبراءة عن الحكم الواقعي ساقطة. نجري البراءة عن الحكم الظاهري. ودليل البراءة بلحاظ الحكم الواقعي، وإن كان مقيدا لكنه بلحاظ الحكم الظاهري ليس مقيدا. فمقتضى ذلك أن نجريها عن الحكم الظاهري، ويثبت لنا الآن ويلاحظ على كلامه قدس سره. أولا، المختار في حقيقة الحكم الظاهري وقوامه هو ما ذهب إليه المشهور من أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول، لا أن الحكم الظاهري في رتبة سابقة على الوصول كالأحكام الواقعية. والسر في ذلك أن حقيقة الحكم الظاهري ليست إلا الطريقية. دي تنجيز الحكم الواقعي الأصاب والمعذرية منه الأخطأ. فمثلا حجية خبر الثقة التي هي حكم ظاهري لا حقيقة لها لدى العقلاء إلا الطريقية للواقع، فهي منجزة إن أصاب ومعذرة إن أخطأ. وحيث إنه لا حقيقة ولا روح للحكم الظاهري إلا الطريقية، والطريقية متقومة بالوصول، إذ ما لم يصل الطريق فلا يكون طريقا لذي الطريق، لذلك فالحكم الظاهري متقوم بالوصول. وأما ما ذكره السيد قدس سره من أن حقيقة الحكم الظاهري الاهتمام الواقعي بحفظ الغرض، سواء كان غرضا لزوميا أو غرضا ترخيصيا، فلنا أن نتساءل ما هو المقصود بالاهتمام. إن كان المقصود بالاهتمام علم المولى بأن هذا الغرض أهم من ذلك الغرض في مقام تزاحمهما، فالعلم من مبادئ الحكم وليس هو الحق. فإن علم المولى بكون الغرض الكذائي أهم من الغرض الكذائي، هذا من مبادئ الأحكام وليس من الأحكام في شيء حتى يقال عنه بأنه حكم ظاهري. وإن كان المقصود بالاهتمام الحفظ، أي حفظ المولى للغرض اللزومي عند تزاحمه مع الغرض الترخيصي، أو حفظه للغرض الترخيصي عند تزاحمه مع الغرض اللزومي، فالمقصود بالاهتمام الاهتمام الفعلي بالحفظ، فإن الحفظ لا يتحقق إلا بالوصول، إذ ما لم يصل الخطاب بوجوب الاحتياط لا يكون حافظا للملاك اللزومي، وما لم يصل الخطاب بدليل البراءة أو بدليل أصالة الحل لا يكون حافظا للغرض الترخيصي، فإن الحفظ متقوم بالوصول. إذن فلا إشارة إلا أن يكون الحكم الظاهري متميزا عن الحكم الواقعي. فالحكم الواقعي لأنه ظل للملاك يتصور له وصول وعدم وصول، وأما الحكم الظاهري فبما أنه مجرد طريق لحفظ الواقع فهو متقوم بالوصول. وبالتالي لا معنى لإجراء البراءة عن الحكم الظاهري، إذ الحكم الظاهري ليست له عقوبة تترتب على مخالفته كي تجري البراءة للتأمين من تلك العقوبة، وإنما العقوبة على مخالفة الواقع. وثانيا، لو سلمنا بمبنى من أن الحكم الظاهري له واقعية مع غمض النظر عن وصوله، مع ذلك لا تترتب النتيجة المتوخاة في المقام على هذا المبنى، فإن لنا أن نقول وأن نمشي معه في الفرض الثالث الذي أفاده، وهو ما إذا قام عندنا خبر يدل على وجوب الاحتياط في اللحوم أو يدل على حرمة لحم الأرنب مثلا، والمخبر بهذا الخبر قد تواردت عليه حالتان، حالة الوثاقة وعدمها، بحيث لا يمكن لنا تنقيح الموضوع بالاستصحاب. فهنا أفاد أنه تصل النوبة للبراءة عن الحكم الظاهري، فنقول حينئذ بأنه لو سلمنا بمبناكم من أن الحكم الظاهري غير متقوم بالوصول، وأن معنى الحكم الظاهري اهتمام المولى بحفظ الغراض ترخيصيا أو لزوميا، فمن الواضح أن اهتمام المولى بحفظ الغرض اللزومي هو بإيجابه للاحتياط، وإن لم يصل هذا الإيجاب، واهتمام المولى بحفظ الغرض الترخيصي هو برضاه بترك الاحتياط وإن لم يصل إلينا هذا الرضا. وبناء على ذلك ففي الفرض الثالث الذي أفاده، وهو مورد توارد الوثاقة وعدمها على المخبر، نقول إذا شككنا هل أن المولى أوجب الاحتياط في اللحوم عند الشك فيها أم لا، وأردنا إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط، فغاية ما يفيده إجراء البراءة عن وجوب الاحتياط أن المولى لم يهتم بإيجاب الاحتياط، لأن معنى الاهتمام الواقعي بحفظ الغرض اللزومي هو أن يوجب الاحتياط المولى، فنحن ببركة جريان البراءة ننفي اهتمام المولى بالحفظ، أي ننفي إيجاب المولى للاحتياط، فليكن. لكن هذا لا يجب الأمن كما شرحنا في الدرس السابق، فإن علمنا بأن المولى لا يوجب الاحتياط شرعا في المقام شيء، وعلمنا برضاه بترك الاحتياط شيء آخر، فغاية ما يفيده دليل البراءة أن المولى لم يوجب الاحتياط شرعا في المقام، ولنفترض ذلك، بل نفترض أننا قطعنا بذلك وأن المولى قطعا لم يوجب الاحتياط في المقام، فإن هذا لا يعني رضاه بترك الاحتياط، إذ لعله اتكل على حكم العقل فقال أنا لا أوجب الاحتياط من قبلي، لكن هذا لا يعني أنني راض بترك الاحتياط، بل أنا معول على حكم العقل، فإذا كان حكم العقل بمسلك حق الطاعة عند الشبهة، إذن فالمولى لم يوجب الاحتياط شرعا باتكائه على حكم العقل بالاحتياط بناء على مسلك حق الطاعة، وإذا كان حكم العقل بالبراءة فحكم العقل بالبراءة كاف وواف عن إجراء البراءة عن الحكم الظاهري. إذن فهذا الفرض الثالث إذا لم تجري فيه البراءة عن الحكم الواقعي للشك في شمول دليل البراءة للمقام على نحو الشبهة المصداقية ولا يمكن التمسك بالدليل عند الشبهة المصداقية له، لا يمكن الذهاب للبراءة عن الحكم الظاهري، لأن غاية جريان البراءة عن الحكم الظاهري نفي اهتمام المولى بحفظ الغرض، أي نفي إيجاب المولى للاحتياط، ونفي إيجابه للاحتياط لا يعني رضا بترك الاحتياط ما دمنا نحتمل أنه قد يتكئ على الحكم العقلي في المقام. فتلخص من ذلك أن ما أفاده من أنه بناء على مبنانا من أن الحكم الظاهري غير متقوم بالوصول، وأن الأحكام الواقعية متنافية في حد ذاتها، وأن الأحكام الظاهرية متنافية في مرحلة سابقة على الوصول، لا يترتب على هذا المبنى جريان البراءة عن الحكم الظاهر، وإنما الذي يترتب على هذا المبنى أي يترتب على البحث في أن الأحكام الظاهرية متقومة بالأصول أو غير متقومة بالأصول، يترتب عليه ثمرات أخرى غير المقام. من تلك الثمرات هو القول بالإجزاء بناء على مسلك صاحب الكفاية، وبيان ذلك بالمثال. مثلا لو فرضنا أن الفقيه كان يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، فيقول الفقيه إذا شك في الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال تغيره من قبل نفسه، شك في نجاسته، فهل يجب استصحاب نجاسته حيث أنه كان متنجسا لأنه كان متغيرا بالنجاسة، وشككنا الآن في بقاء نجاسته لزوال تغيره لكن من قبل نفسه لا بالتطهير، فشككنا في بقاء النجاسة، فهل يجب استصحاب النجاسة أم لا؟ فلو قال الفقيه أنا لا أرى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية كما هو رأي سيدنا قدس سره، فتصل النوبة حينئذ إلى إجراء أصالة الطهارة حيث لا مثبت للنجاسة، فتجري في هذا الماء أصالة الطهارة. فلو أن الفقيه بعد فترة، أي بعد أن أجرى في الماء أصالة الطهارة وتوضئ بهذا الماء وطهر به الثوب وصلي بذلك الثوب، تبدل رأيه واكتشف أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، وأن ما أجرى فيه أصالة الطهارة كان مجرى باستصحاب النجاسة. فالصلاة التي تمت في الثوب المطهر بهذا الماء أو الوضوء من هذا الماء، هل يمكن الحكم بإجزائها أم لا؟ وهنا نأتي ونقول بناء على مسلك صاحب الكفاية يتنقح عندنا أمران. الأمر الأول أن صاحب الكفاية ذهب إلى أن إثبات الشرط، أي شرط صحة الصلاة مثلا، إذا كان إثبات الشرط بأصل عملي وهو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، فمقتضى ذلك الإجزاء، وأما إذا كان إثبات الشرط بإمارة فمقتضى ذلك عدم الإجزاء، وعلى مبنى تكون الإمارة أسوأ حالا من الأصل. فمثلا إذا شككنا في ثوب أنه طاهر كي نصلي فيه أم نجس، فتارة نثبت طهارته بأصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، فهنا لو صلى فيه اعتمادا على أصالة الطهارة أو استصحابها ثم انكشف بعد ذلك أنه نجس فإن صلاته صحيحة، لأن الأصل العملي سواء كان أصل الطهارة أو استصحاب الطهارة موسع لعنوان الطهارة المأخوذ في دليل الشرط وهو قوله صل بثوب طاهر، لما يشمل الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية التي تثبت بالأصل وهو أصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة. وأما لو ثبت عندنا طهارة الثوب بخبر ثقة لا بالأصل العملي، أما لو جاءنا ثقة وقال هذا الثوب طاهر وصلينا فيه ثم تبين أن الثقة مخطئون وأن الثوب نجس، فإن الصلاة لا تجزي عند صاحب الكفاية. لما؟ لأن خبر الثقة لا يوسع، إذ مفاد خبر الثقة مجرد الإخبار، فإذا انكشف خطأ خبره فلا أثر لخبر الثقة، بينما مفاد الأصل العملي وهو أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة ليس هو الإخبار، إنما مفاده التعبد بطهارته شرعاً، إما لأصالة الطهارة واستصحابها، والتعبد بطهارته شرعا فعلا موسع لدائرة الشرط وهو قول صل بثوب طاهر، لما يشمل الطهارة الوجدانية أو الطهارة التعبدية، الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية. لذلك فصل صاحب الكفاية بين قيام الأصل أو قيام الإمارة، وقال بالإجزاء في الأول دون الثاني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن قلنا بمسلك المشهور من أن الحكم الظاهري متقوم بالوصول وليس له ثبوت في مرحلة قبل الوصول، فهنا الشارع تعبدنا بأن هذا الماء المتغير بالنجاسة الذي زال تغيره من قبل نفسه بإجراء أصالة الطهارة فيه، فثبتت طهارة هذا الماء شرعا. فالجاري فعلا هو أصالة الطهارة. فإذا انكشف للمجتهد أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، والمفروض جريان استصحاب النجاسة في هذا الماء، هذا لا يكون من باب انكشاف الخطأ. لما؟ لأن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول، والمفروض أن استصحاب النجاسة لم يصل إلا الآن، وكان الواصل قبله هو أصالة الطهارة. إذن ففي الفترة السابقة ما كان هناك حكم ظاهري نسميه باستصحاب النجاسة، بل كان الحكم الظاهري في الفترة السابقة هو أصالة الطهارة، ولم يتحقق لدينا حكم ظاهري باستصحاب النجاسة إلا الآن، لأن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول، فقبل الوصول لا حكم ظاهري. إذن المقام من قبيل تبدل الموضوع لا من قبيل انكشاف الخطأ. وبالنتيجة يقول الفقيه: لم ينكشف لي خطأ الأصل السابق، وإنما تبدل الموضوع، وأصالة الطهارة موسعة لدليل الشرط الواقعي كما هو مسلك صاحب الكفاية. إذا مقتضى القاعدة أن من صلى بذلك الماء إما أنه توضأ به أو طهر ثوبه به فصلاته صحيحة مجزية واقعا. أما لو قلنا بمسلك السيد الصدر من أن الأحكام الظاهرية غير متقومة بالوصول، يعني دليل أصالة الطهارة من الأول حتى لو لم نعلم، حتى لو لم يصلنا، فإن دليل أصالة الطهارة من الأول مقيد بعدم جريان استصحاب النجاسة، فدليل أصالة الطهارة مقيد بعدم جريان استصحاب النجاسة، إلا أننا لم نكن نعلم بهذا القيد، وكنا بانين على أن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، ثم تبين لنا أن الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية، فقد انكشف لنا أن دليل أصالة الطهارة من الأول مقيد بعدم جريان استصحاب النجاسة، أي من يقول بهذا المبنى، أي انكشف لنا أن العمل بإطلاق دليل أصالة الطهارة فيما سبق لم يكن في محله، لأنه مقيد من الأول ونحن لم نعلم بهذا القيد. فإجراؤنا لأصالة الطهارة في ذلك الماء المتغير للنجاسة الذي زال تغيره من قبل نفسه لم يكن عملا بأصل الطهارة، بل كان عملا بإطلاق دليل أصالة الطهارة. والعمل بالإطلاق عمل بالإمارة لا بالأصل، وعلى مبنى صاحب الكفاية إذا تبين خطأ الإمارة فلا إجزاء. إذن لابد من يرى هذا المبنى كالسيد الشهيد من أن الأحكام الظاهرية غير متقومة بالوصول، أن يقول على مبنى صاحب الكفاية من التفصيل بين الأصل والإمارة لا إجزاء في الصلاة السابقة. لما؟ لأنه انكشف لنا الخطأ، لأنه تبدل الموضوع، حيث انكشف لنا أن دليل الطهارة لم يكن مطلقا، وأن العمل بإطلاقه عمل بإمارة خاطئة. فهذه هي الثمرة بين القول بأن الأحكام الظاهرية متقومة بالوصول أو غير متقومة بالوصول، لأن الثمرة ما هو محل البحث، وهو أنه هل تجري البراءة عن الحكم الظاهري أم لا تجري. والحمد لله رب العالمين.